وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله، فإنها تكون ضلالا. ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق، وهذا مما حرمه الله ورسوله. وقال تعالى في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. وهذا في تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما مضى أن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام في الكتاب والسنة معروف، وهو أن مسمى الإيمان تصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان، وأن المسلم إذا نقص أو المؤمن إذا نقص شيئا من الأعمال فإنه يكون ناقص الإيمان، ويبقى معه اسم الإيمان، ولا يخرج عن دائرة الإسلام وعن دائرة الإيمان إلا إذا فعل ما يوجب الردة. كما أن قول المرجئة إن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب واللسان أيضا مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، وذلك لأن هؤلاء عصاة نقص إيمانهم، لكنهم معهم أصل الإيمان فهم مؤمنون مصدقون بالله وملائكته ويوم الآخر، لا ينفع عنهم اسم الإيمان، وإن فعلوا هذه الكبائر فهذه الكبائر تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن يبقى معهم أصل الإيمان وأصل الإسلام. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله أن كل مسلم يعلم أن هؤلاء العصاة وأن مرتكبي الكبائر لا يخرجون عن مسمى الإيمان ولا عن مسمى الإسلام. ولهذا قال المؤلف: وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزانية والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، وإنما هذا هو قول الخوارج. يقول المؤلف رحمه الله: بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، يعني لأن عقوبة المرتد القتل، وهؤلاء لهم عقوبات أخرى. فالزاني عقوبته إما الجلد أو الرجم، والشارب عقوبته الجلد، والقاذف عقوبته أيضا الجلد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم، لأن المرتد عقوبته القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول عليه الصلاة والسلام. المراد بالقولين قول الخوارج وقول المرجئة، كل من القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقول الخوارج أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، هذا مما يعلم فساده. وقول المرجئة أن مسمى الإيمان هو مجرد التصديق والقول وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، مما يعلم فساده أيضا من دين الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل من القولين قول فاسد، والقول الحق هو ما عليها السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن مسمى الإيمان هو قول تصديق القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأن المسلم إذا فعل الكبيرة فإنه ينقص إيمانه ويضعف إيمانه ولا يخرج عن الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإن هؤلاء أهل بدع. الخوارج والمعتزلة والمرجئة أهل بدع. بيّن المؤلف رحمه الله سبب انحرافهم وخروجهم عن ما دل عليه كتاب السنة، فقال رحمه الله: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، أعرضوا عن هذه الطريق وهو ما عرف حده بالشرع وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام والإيمان عرف حده بالشرع وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مسمى الإيمان التصديق بالقلب والإقرار باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وأن المسلم إذا ذكر الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان ولا عن مسمى الإسلام. لما أعرضوا عن هذه الطريق، يقول المؤلف رحمه الله، هذا هو سبب انحرافهم. وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل يعني فانحرفوا، لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة اللفظ وإما في المعاني المعقولة. يعني بنوا دين الإسلام على مقدمات ظنوا أنها صحيحة، إما تعلقوا إما بدلالة الألفاظ أو تعلقوا ببعض المعاني، ولكنهم لا يتأملون بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ظلوا. قال المؤلف رحمه الله: وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا. وهؤلاء الخوارج والمرجع كل منهم بنى دين الإسلام على مقدمات ظنها صحيحة، تعلق ببعض دلالة الألفاظ أو ببعض المعاني المعقولة، ولم يتأمل بيان الله وبيان رسوله، فلهذا ظلوا. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني أن الذي يتمسك بالقرآن ويعرض عن السنة يضل، لأن السنة وحي ثاني، والسنة تبين القرآن، توضحه، تبين المبهم والمجمل، وتقيد المطلق، وتخصص العام، وتأتي أيضا ببيان، وتأتي أيضا بأحكام مستقلة. فالسنة لها مع القرآن ثلاث أحوال: إما أن تأتي بأحكام تؤيد الأحكام التي جاءت في القرآن، وإما أن تأتي ببيان لما أجمل، وتقييد لما أطلق، وتخصيص لما عمم، أو تأتي بأحكام جديدة كتحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع من المرأة وعمتها، والجمع من المرأة وخالتها. هذه أحكام جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. فمن أعرض عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضل، ولو كان يزعم أنه يتمسك بظاهر القرآن، لأن السنة وحي ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، لأنه هو المبلغ عن الله. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو المبلغ عن الله عز وجل، فمن عدل عن بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يضل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم أو غير الحق. يعني من عدل عن سبيل الأئمة والعلماء في العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يقع في أحد أمرين: إما أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم فيقول بالجهل، أو يقول على الله غير الحق، يكون إما أن يكون عنده انحراف يعلم حكم الله وحكم رسوله ثم ينحرف ثم يضل والعياذ بالله فيكون غاويا، وإما أن يقول على الله وعلى رسوله ما لا يعلم فيكون جاهلا ضالا. وهذا والضلال هو أحد أمرين: إما ضلال عن علم فيكون غاويا، وإما ضلال عن جهل فيكون ضالا. وقد برأ الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم من هذين الدائين: داء الغواية وداء الجهل والضلال. قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وقد أمر الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقرأ الفاتحة التي فيها سؤال الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، وسؤاله سبحانه وتعالى أن يجنبنا طريق أهل الغواية وهم اليهود ومن معه علم ولم يعمل به، وطريق الضلال وهم النصارى ومن عبد الله على جهل وضلال، في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا مما حرمه الله ورسوله، يعني القول على الله بلا علم أو القول على الله غير الحق، مما حرمه الله ورسوله. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه من أمر الشيطان، فقال تعالى في الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان من أمره أنه يأمر الإنسان بالسوء والفحشاء، وأن يأمره بالقول على الله بلا علم، وهذا من أكبر الكبائر قول الله بلا علم، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله فوق الشرك في قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات بدأ الله سبحانه وتعالى بالأخف ثم الأشد، ففيها تدرج. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الأمر الأول، والثاني الإثم، والثالث والبغي فواحش ما ظهر والإثم والبغي بغير الحق، والرابع الشرك، والخامس القول على الله بلا علم، فهو أعظمها لأنه يشمل الشرك وغيره. فالقول على الله بلا علم يشمل الشرك، فالشرك من القول على الله بلا علم، ويشمل غيره، قول على الله بأنه حرم كذا أو أباح كذا. فالمقصود أن الشيطان مما يأمر به القول على الله بلا علم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، بني إسرائيل أخذ الله عليهم ألا يقولوا على الله إلا الحق، وهو أيضا مأخذ على هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله: وهذا في تفسير القرآن بالرأي الذي جاء في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن بلفظ: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد، والذي يقول في القرآن برأيه قال على الله بلا علم، فهذا يدل على الوعيد الشديد على من قال على الله بلا علم، وأن الأمر خطير. وثبت عن الصديق أبي بكر رضي الله عنه الخليفة الأول الراشد أنه قال: أي أرض تضلني وأي سماء تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. فالقول على الله بلا علم أمره خطير، فالواجب على كل مسلم أن يحذر من القول على الله بلا علم، وأن لا يتكلم إلا بالحق الذي يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يعلم فإن عليه أن يتوقف أو يسأل أهل العلم حتى لا يقول على الله بلا علم. نعم.
أحسن الله إليكم. مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق، ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق كقوله: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء.
أو يفرق يعني الإيمان يصح هذا؟ نعم.
نعم. ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي.
ومن يوالى ومن يعادى. نعم. لا بس ماشي. نعم.
ومن يوالى ومن يعادى، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة. فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات، ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فهذا كلام عام مطلق.
نعم. المؤلف رحمه الله بيّن لما بيّن أن القول على الله بلا علم محرم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يقول على الله بلا علم، مثل لذلك بالمرجئة، فقال إن المرجئة من الذين قالوا على الله بلا علم، يعني في قولهم إن مسمى الإيمان هو التصديق، فالمرجئة قالوا على الله بلا علم لأنهم عدلوا عن معرفة كلام الله وكلام رسوله، فلما عدلوا عن كلام الله وكلام رسوله قالوا إن مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، قالوا اعتمدوا على بيان مع مسمى الإسلام ومسمى الإسلام على بطرق ابتدعوها بطرق مبتدعة، فأتوا بمقدمتين ونتيجة، وكل والمقدمتان باطلتان فتبطل النتيجة. فقال المؤلف رحمه الله مثال ذلك، يعني مثال الذين قالوا على الله بلا علم وتركبوا الصراط المستقيم، المرجئة في تعريفهم للإيمان وتعريفهم للإسلام، لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها. وهذا لا شك هذا طبيعي، من عدل على الكتاب والسنة لا بد أن يعدل إلى طرق أخرى، فإما أن يأخذ بكلام الله وكلام رسوله، وإما أن يأخذ بطرق أخرى، بطرق عقلية، بطرق أقيسة فاسدة ومناهج مبتدعة مثل ما يفعل الفلاسفة والصوفية وغيرهم. ولهذا بين المؤلف رحمه الله أن المرجئة عدلوا عن معرفة كلام الله وكلام رسوله وأخذوا يتكلمون في مسمى الإسلام وغيرهم بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراد الله بالإيمان التصديق. يعني فصار دليلهم مركب من مقدمة ونتيجة، هذا دليلهم، بدل من أن يأخذوا بكلام الله وكلام رسوله صاروا يأتون بمقدمات العقلية من عند أنفسهم، فدليلهم مكون من مقدمة ونتيجة. المقدمة الأولى الإيمان في اللغة هو التصديق، المقدمة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، النتيجة فيكون مراد الرسول بالإيمان هو التصديق، هذا دليلهم. ثم قالوا بعد ذلك التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب، فالنتيجة أن الأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قول الله تعالى في سورة يوسف، قول الله تعالى إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، هذه الآن عمدة المرجئة في قوله من الإيمان هو مجرد التصديق، عدلوا عن كتاب الله، عدلوا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما عدلوا أخذوا يتكلمون بعقولهم الفاسدة، فركبوا دليل من مقدمتين ونتيجة، فقالوا الدليل على أن الإيمان هو التصديق أولا الإيمان في الله هو التصديق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرها، النتيجة أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان هو التصديق فقط. ثم قالوا التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب فقط، والأعمال لا تسمى تصديق، فالنتيجة أن الأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق آية من كتاب الله، قول الله تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله سيناقشه وسيجيب عن هذا الدليل الذي اعتمدوا عليه بجواب عام وبأجوبة مفصلة. الجواب العام هو ما قرئ الآن، يقول فيقال لهم، الآن بدأ المناقشة، يقال لهم يعني المرجئة في قولهم إن الإيمان هو مجرد تصديق، يقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبه يفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ يقول المؤلف رحمه الله الدين اسم الإيمان تكرر ذكره في القرآن وتكرر ذكره في السنة أكثر من سائر الألفاظ، لماذا؟ لأنه أصل الدين، فلا يمكن يهمل أصل الدين، ولأن بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبالإيمان يفرق بين السعداء والأشقياء، وبالإيمان يفرق بين الولي والعدو، والدين كله تابع للإيمان، وكل مسلم محتاج إلى معرفة الإيمان وحقيقته ومسمى. فهل يجوز، يقول المؤلف أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين التي يقولهما المرجئة؟ هل يمكن، هل يعقل هذا عقلا؟ هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك بيان الدين الذي هو أصل الدين وأساس الملة وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور ولا يبينه، ويترك إلى هاتين المقدمتين التي يقولهما المرجئة؟ فهاتين المقدمتين هذا الدليل دليل عقلي، أجابهم المؤلف بجواب عقلي، جواب عام. يقول المؤلف رحمه الله ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن. يقول المؤلف رحمه الله لا شك أن عمدتهم في قولهم إن الإيمان هو التصديق قول الله تعالى في سورة يوسف عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، قالوا هذا دليل على أن الإيمان هو التصديق. يقول هذا لا شك أن هذه الآية من القرآن، لكن نقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة. يعني الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان وأنه قول تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح
الذين نقلوا مسمى معنى الإيمان أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية وما أتبعوا من الله والمصدق لنا. لماذا؟ قال قال وجه ذلك أن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلوه. أما هذه الكلمة ليس كل واحد يحفظها، ليس كل واحد يحفظ سورة يوسف، وليس كل واحد يحفظ هذه الجملة، لكن كل واحد محتاج إلى معرفة الإيمان، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف الإيمان، ولا يجب على كل مسلم أن يحفظ الآية. فتبين بهذا أن نقل معنى الإيمان متواتر أكثر من تواتر نقل لفظ الآية، فالذين نقلوا معنى الإيمان أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. لماذا؟ لأن الإيمان أصل الدين وأساس الملة، يحتاجه كل واحد بخلاف الآية فلا يجب على كل أحد أن يحفظها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة، يعني قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من سورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات. يعني هل يمكن أن يجعل أصل الدين مبني على هذه المقدمة؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول خاطب الناس بلغة العرب ولم يغيرها، فالنتيجة أن الإيمان هو التصديق. هل يمكن أن الناس يعني يوكلون إلى هذه المقدمات في معرفة الإيمان؟ هذا لا يمكن وغير معقول. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على هذه المقدمات. ولهذا كثر الناس والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يقول لما عدل هؤلاء عن الصراط المستقيم، وهذه الفرق كالخوارج والمعتزلة والمرجع وغيرهم، لما عدلوا عن الصراط المستقيم كثر النزاع والاضطراب بينهم، فتجد الخوارج مذهبهم في مسمى الإيمان ضد مذهب المرجعة لأنهم عدلوا عن الصراط المستقيم، فصارت أقوالهم متضاربة، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال المؤلف: فهذا كلام عام مطلق، هذا جواب عام، وستأتي الأجوبة المفصلة. هذا جواب عام عن دليل المرجعة، ثم تأتي الأجوبة المفصلة. نعم.
ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى، لكن لما قلت إن هذا المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله أقيم الصلاة، ولو قال القائل أتم الصلاة، ولازم الصلاة، التزم الصلاة، افعل الصلاة، كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل هذا على معنى أقيم، فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك. ثم يقال: ليس هو مرادفا له، وذلك من وجوه: أحدها أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، كما قال فآمن له لوط، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، وقالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق أن من قال على الله بلا علم وعدل عن كتاب الله، عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يلجأ إلى طرق مبتدعة كالمرجعة الذين عدلوا عن كلام الله وكلام رسوله في مسمى الإيمان إلى طرق ابتدعوها وقالوا إن الإيمان هو التصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلغة العرب فيكون مراده بالإيمان التصديق، وأن التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب، وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. ورد المؤلف رحمه الله عليهم ردا مجملا، وبين أن أصل الدين أن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، فلا يمكن أن يوكل إلى مثل هذه المقدمات، لا بد أن يبينه الله في كتابه ويبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله ردود تفصيلية، فبدأ بالردود التفصيلية فقال: ثم يقال هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة،
المقدمة الأولى الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلغة العرب، والمقدمة الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خاطب الناس بلغة العرب، فيكون مراده بالإيمان التصديق، وكذلك قول التصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فقط. فهاتان المقدمات كلاهما ممنوعة، يقول المؤلف رحمه الله وجه المنع. فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للتصديق؟ يقول الإيمان هو التصديق. من الذي قال لكم، من الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للتصديق؟ نحن نمنع هذا، نقول ليس لفظ الإيمان مرادف للتصديق، التصديق يختلف عن الإيمان، مسمى التصديق يختلف عن مسمى الإيمان كما سيبين المؤلف رحمه الله. وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يجب الترادف؟ يعني افرض أن المعنى، أن معنى الإيمان هو معنى التصديق في هذا الموضع، لكن لا يكون معناه في في في, في مواضع أخرى، فلا يجب الترادف، فلا يقال إن الإيمان والتصديق مترادفان. لو صح أن الإيمان فسر بالتصديق في موضع، فلا يصح أن يقال إنه إن الإيمان معناه التصديق في جميع المواضع. ثم قال: ولو قلت ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى، يعني في هذا الموضع، لكن لما قلت إن هذا المراد بلفظ مؤمن، يعني إنه إذا صح في موضع فلا يقال إنه في جميع المواضع يكون معنى الإيمان هو معنى التصديق. وإذا قال الله أقيموا الصلاة، ولو قال قائل أتموا الصلاة أو لازموا الصلاة التزموا الصلاة افعلوا الصلاة كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل على أن هذا على معنى أقيموا الصلاة. يعني إذا قال أقيموا الصلاة ثم قال قائل أتموا الصلاة أو لازموا الصلاة أو التزموا الصلاة أو افعلوا الصلاة كان المعنى صحيح، لكن لا يدل على أن هذا هو معنى أقيموا الصلاة، وأنه معنى أقيموا الصلاة لا يتجاوز هذه العبارات، بل معنى أقيموا الصلاة أوسع من هذا. فمعنى أقيموا الصلاة أتموا الصلاة ولازموا الصلاة والتزموا الصلاة وافعلوا الصلاة كلها داخل في إقامة الصلاة، ويدخل فيها معاني أخرى غير هذه المعاني. إقامة الصلاة يدخل في معنى أقيموا الصلاة، أدوها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بشروطها وواجباتها وأركانها وخشوعها وهيئتها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكون اللفظ يراد دلالته على ذلك، يعني أنه لو صح تفسير اللفظ بلفظ في بعض المواضع فإنه لا يقال إنه مرادف له إلا إذا كان معناه هو معناه في جميع المواضع. ثم أجاب بجواب آخر مالك، قال: ثم يقال ليس هو مرادفا له، وذلك من وجوه، يعني نحن نمنع أن يقال إن لفظ الإيمان مرادف لفظ التصديق. يعني في الجواب الأول بيّن أن لفظ الإيمان قد يوافق التصديق، قد يكون معناه التصديق في بعض المواضع ولا يكون مرادفا له. ثم الجواب الثاني قال: ثم نمنع أن يكون لفظ الإيمان مرادف لفظ التصديق من وجوه. الوجه الأول أنه يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، يعني المخبر إذا أخبرك عن شيء تقال صدقته، ولا يقال في الإيمان آمنه ولا آمن به، يقال إذا أخبرك شخص عن خبر فيقال صدقته أو صدقت به، ولا يقال آمنه أو آمن به، وإنما يقال آمن له. فدل على الفرق في الجواب. إذا أخبرك شخص عن خبر صدق فتقول أنت صدقته أو صدقت به، لكن لا تقول آمنه أو آمن به، وإنما تقال آمن له. فالتصديق يتعدى بالباء، والإيمان يتعدى بالله، وتقال صدقه أو صدق به، وفي الإيمان يقال آمن له ولا يقال آمنه وآمن به. فدل على الفرق. وإذا وجد الفرق دل على بطلان القول بأنه هو مترادفان، بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بالآيات التي فيها أن الإيمان يتعدى باللام والتصديق يتعدى بالباء، فقال: فآمن له لوط، ولم يقل فآمن به باللام، وقال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ولم يقل فآمن بموسى، وقال فرعون: آمنتم له قبل أن أذن لكم، ولم يقل آمن به، وقال نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرض، ولم يقل أنؤمن بك، وقال تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ولم يقل ويؤمن بالمؤمنين، وقال تعالى: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فقال نؤمن لبشرين ولم يقل ببشرين، وقال: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، ولم يقل وإن لم تؤمنوا بي، بخلاف التصديق فإنه يقول لم تصدقوا بي، فدل على الفرق. هذا يدل على الفرق بين الإيمان والتصديق، وأن القول قول المرجع بأنه مترادفان قول باطل. نعم.
فإن قيل فقد يقال ما أنت بمصدق لنا، قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله، إما بتأخيره أو بكونه اسم الفاعل أو مصدرا أو باجتماعهما، فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه، وكذلك تقول فلان يرهب الله ثم تقول هو راهب لربه، وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقويه باللام كقوله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وقد قال فإياي فارهبون فعداه بنفسه، وهناك ذكر اللام، فإن هنا قوله فإياي أتم من قوله فلي، وقوله هنالك لربهم أتم من قوله ربهم، فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء، وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده، ومن هذا قوله إن كنتم للرؤيا تعبرون، ويقال عبرت رؤياه، وكذلك قوله وإنهم لنا لغائضون، وإنما يقال غضته لا يقال غضت له، ومثله كثير. فقول القائل ما أنت بمصدق لنا أدخل فيه اللام كونه اسم فاعل، وإلا فإنما يقال صدقته لا يقال صدقت له، ولو ذكروا الفعل لقالوا
فقول القائل.
نعم. فقول القائل ما أنت بمصدق لنا أدخل فيه اللام
أو أدخل فيه اللام.
نعم. نعم. كونه اسم فاعل وإلا فإن
على لكونه اسم فاعل كان سقطها اللام.
نعم. لكونه اسم فاعل
موجود عندكم.
نعم. لكونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال صدقته لا يقال صدقت له، ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائما، لا يقال آمنته قط، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا.
نعم. المؤلف رحمه الله ذكر اعتراض وجوابه، وهذا الاعتراض وجوابه بحث علمي إنما يفهمه طالبة العلم. خلاصة هذا الاعتراض وجوابه أن المرجئة اعترضوا على قول المؤلف رحمه الله فيما سبق إن الإيمان والتصديق غير مترادفان، وأن التصديق يتعدى بنفسه أو بالباء فيقال صدقت وصدقت به، والإيمان يتعدى بالله فيقال آمن له ولا يقال آمنه وآمن به. اعترضوا فقالوا يوجد في بعض الأساليب أن التصديق يتعدى بالله، فيقال ما أنت بمصدق لنا كما يقال ما أنت بمؤمن لنا، فدل على أن الإيمان والتصديق مترادفان. المؤلف رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض، قال اللام إنما تدخل في التصديق إذا إنما تدخل على التصديق إذا ضعف عمله، إذا ضعف عمله، وضعف عمله بأحد أمرين، إما تأخره عن تأخر العامل عن المعمول، أو بكونه اسم فاعل أو مصدر أو باجتماع الأمرين. فاللام إنما يتعدى التصديق باللام في حالة ضعف العمل، ضعف عمل الفعل، ويضعف بأحد أمرين، إما كونه متأخر، كون الفعل متأخر، أو كونه اسم فاعل أو مصدر أو باجتماع الأمرين. فقال المؤلف رحمه الله فإن قيل فقد قال ما أنت بمصدق لنا، قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله، ثم بيّن ضعف العمل أنه يكون بأحد أمرين، إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدر أو باجتماعهما، ثم مثل فقال فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. هنا الفعل تعدى بنفسه، يعبد الله يخاف، يعبد الله ويخافه ويتقيه، يخافه الفعل تعدى إلى الهاء، ويتقيه فإذا ذكرت باسم الفاعل ما يتعدى بنفسه تأتي اللام، ثم إذا ذكر اسم الفاعل قيل هو عابد لربه، ما يقال هو عابده، قال عابد لربه، متقي لربه ما يقال متقه، خائف لربه ما يقال خائفه، لماذا؟ لأنه ضعف العمل بكونه اسم فاعل، بكونه اسم فاعل أو بكونه مصدر أو باجتماع الأمرين. ومثله يرهب، فلان يرهب الله، هنا تعدى بنفسه. لكن إذا جاء اسم فاعل يتعدى بالله، فتقول هو راهب لربه، ولا تقول هو راهبه، هو راهب لربه. فاللام إنما دخلت بسبب ضعف العمل، بكونه اسم فاعل أو مصدر أو بكونه الفعل متأخر. يقول والد رحمه: وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقويه باللام أيضا، إذا تأخر الفعل عن المعمول فإنه يقوى باللام. مثال ذلك قول الله تعالى: وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. لما تأخر يرهبون وهو الفعل عن قوله لربهم تعدى باللام، ولو تأخر لا تعدى بنفسه. فقيل مثلا للذين هم يرهبون الله، لكن لما تأخر الفعل جاءت اللام، فقال للذين هم لربهم يرهبون. ومثل قوله تعالى: فإياي فارهبون، فعداه بنفسه هنا، عداه بنفسه، وهناك ذكر اللام. فإن قوله فإياي أتم من قوله فلي، يعني فلي ربهم، وقوله هناك لربهم أتم من قوله ربهم. فإن الضمير المنفصل المنصوب هو إياي، هذا الضمير المنفصل، فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء، الضمير المنفصل إياي أكمل من ضمير الجر بقوله لربهم، هذا ضمير الجر، والضمير المنفصل قوله إياي. وهناك اسم ظاهر ربهم، اسم ظاهر ربهم، فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده عن اللام. ومن هنا ومن أمثلة ذلك ومن نظائر ذلك أيضا مثال آخر قال المؤلف: ومن هذا قوله تعالى: إن كنتم للرؤيا تعبرون. فيقال: إن كنتم للرؤيا تعبرون، أتى باللام لأنه أخر الفعل تعبرون. ولو قدم الفعل لم أحتاج إلى اللام، قال لو قدم الفعل قال: إن كنتم تعبرون الرؤيا. فلما تأخر الفعل وتقدم المفعول احتاج إلى اللام، لأن الفعل ضعف بسبب تأخره، فقال: إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول المؤلف: ويقال عبرت رؤياه، يعني إذا تقدم الفعل ما يحتاج اللام، قال عبرت رؤياه، عبرت الرؤيا. أما إذا تأخر الفعل للرؤيا تعبر أو تعبر، للرؤيا تعبرون. ومثل مثال ثالث مثل به المؤلف قال: وكذلك قوله: وإنهم لنا لغائظون. وإنهم لنا لغائظون، قوله اللام وإنهم لنا جاءت لنا بسبب تأخر الفعل وهو غائظون، لكن لو تقدم الفعل محتاج إلى اللام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما يقال غضته لا يقال غضت له. إذا تقدم الفعل ما يحتاج إلى اللام، قال غضته مباشرة ولا قال غضت له. لكن إذا تأخر الفعل يحتاج إلى اللام: وإنهم لنا لغائظون. ومثله كثير. يقول المؤلف رحمه الله، رجع المؤلف رحمه الله إلى الجواب على الاعتراف، فقال: فقول القائل ما أنت بمصدق لنا أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل. مصدق واسم الفاعل ضعيف، أضعف من الفعل، فلهذا احتاج إلى اللام. ولذلك وقال: وإلا فإنما يقال صدقته. لو كان الفعل ما يحتاج إلى اللام، صدقته، لكن لما جاء اسم الفعل صار ضعيفا فاحتاج إلى اللام، فقد مصدق لنا، ولا يقال صدقت له. ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا لو ذكر الفعل، لكن لما ذكر اسم الفاعل صحتاج اللام. يقول المؤلف: وهذا بخلاف لفظ الإيمان، فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائما، لفظ الإيمان يتعدى بالضمير دائما، فيقال لا يقال آمنته فقط، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، بخلاف التصديق، فالتصديق إنما يتعدى باللام إذا ضعف الفعل. أما إذا لم يضعف الفعل بأن تقدم الفعل فإنه لا يحتاج إلى اللام. وأما الإيمان فإنه دائما يحتاج إلى اللام، آمنت له كما يقال أقررت له. يقول والف رحمه الله: تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسير الإيمان بالتصديق، مع أن بين الإقرار والإيمان فرق، لكن تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق وإن كان بينهما فرقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكان تفسيره يعني الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا. نعم،
أحسن الله إليكم. الثاني: إنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أنه من أخبر عن مشاهدة، كقوله طلعت الشمس وغربت، أنه يقال آمناه كما يقال صدقناه. ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، وما يقال آمنا لهم. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنه يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا من هذا النوع. والإثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه، ولا يقال آمن له، لأنه لم يكن غائبا عنه ائتمنه عليه. ولهذا قال فآمن له لوط، أنؤمن لبشرين مثلنا آمنتم له، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه، وهو مأمون عنده على ذلك. فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق.
فاللفظ متضمن معنى، لعله معنى التصديق يكون معنى
أين
معنى خطأ معنى فاللفظ متضمن معنى التصديق
طيب. فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق. ولهذا قالوا ما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم.
نعم، المؤلف رحمه الله أجاب بجواب آخر في الرد على المرجئة الذين قالوا إن الإيمان والتصديق مترادفان. يقول المؤلف رحمه الله ليس مترادفين، قال الثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى. فقولكم إن الإيمان والتصديق إن الإيمان والتصديق مترادفان في المعنى، يقول المؤلف هذا ليس بالصحيح. بيان ذلك أن المخبر إذا أخبرك عن شيء مشاهد أو عن شيء غائب تقول له صدقت، ولا تقول له آمنت إلا إذا كان في شيء غائب. فالخبر إذا كان عن غائب أو شاهد يقال له صدقت، ولا يقال له آمنت إلا إذا كان الخبر غائبا، يخبر عن شيء غائب. فدل على أنه ليس مترادفين، وإذا كان غير مترادفين بطل قولكم إن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان يكون بالتصديق ويكون بالمتابعة ويكون بالفعل بالأفعال وبالأقوال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قل له صدقت، وإذا قال السماء تحتنا قل له كذبت، يقابل التصديق والتكذيب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، إلا في الخبر عن غائب. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمنا، كما يقال صدقنا. فدل على الفرق بينهما، فمن أخبر عن غائب فإنه يقال آمنا، فإنه قال آمنا ولا يقال صدقنا. ومن أخبر عن مشاهد أو غائب يقال صدقنا. فمن قال الشمس طلعت هذا مشاهد، الشمس مشاهدة، يقال صدقنا ولا يقال آمنا لأنها مشاهدة. فدل على الفرق بين التصديق والتكذيب. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم وما يقال آمنا لهم لأنهم حاضرون. فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. الإيمان مشتق من الأمن ويستعمل في خبر غائب يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا من هذا النوع. لا يوجد في القرآن وغيره يقال لفظ آمن له إلا عن شيء غائب، إلا في شيء غائب. والإثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال صدق أحدهما صاحبه، ولا يقال آمن له. إذا اشترك في معرفة شيء، يعني اشترك اثنان في معرفة شيء يقال صدق أحدهما صاحبه، بل لأنه يعرف لشيء مشاهد، يعرف ما عنده، ولا يقال آمن له. فدل على الفرق بين التصديق والإيمان، لأنه لم يكن غائبا عنه يؤمن عليه. ولهذا استشهد المؤلف بالآيات، ولهذا قال الله فآمن له لوط ولا يقال صدقه، لأنه آمن عن شيء غائب ما يخبر به عن الله، أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني أن نصدقهما في الأخبار الغائبة؟ قال آمن لبشرين، ثم قال آمنتم له ولم يقل به، قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ولم يقل بالمؤمنين، لأنه خبر عن شيء غائب، فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب عنه، وهو مأمون عنده على ذلك. فاللفظ يعني لفظ الإيمان متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة. لفظ الإيمان أوسع من لفظ التصديق، لفظ الإيمان أوسع من لفظ التصديق، متضمن معنى التصديق ومتضمن معنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق، يعني استعمال العرب واشتقاق الأمن من الإيمان. ولهذا قالوا ما أنت بمؤمن لنا، يا إخوة يوسف قالوا ما أنت بمؤمن لنا، ولم يقولوا ما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأن شيء غائب ما يدري. وأخبروه قالوا ناكله الذئب، قالوا ناكله الذئب، هذا شيء غائب، فقالوا ما أنت بمؤمن لنا، ولم يقولوا بمصدق، إنما التصديق قالوا في الشيء الحاضر، الشيء الحاضر، فقالوا ما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمنوا على ذلك، فلو صدقوا لم يعمل لهم. نعم.
الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما منقادا للأمر، وهذا هو العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، ويحتجون بقول الله تعالى عن أخة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا، ويقولون إن الإيمان هو التصديق وخاص بالقلب وباللسان أو بالقلب فقط. سبق أن المؤلف رحمه الله ناقشهم وأجاب عن شبهتهم بجواب عام، ثم أجاب بأجوبة خاصة، منها أن لفظ الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق، والجواب الثاني أن لفظ التصديق ليس مرادفا للفظ الإيمان في المعنى. الأول أن التصديق الإيمان التصديق ليس مرادفا للإيمان في اللفظ، والثاني أنه ليس مرادفا له في المعنى، وهذا هو الجواب الثالث. قال رحمه الله الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، يعني الجواب يبين المؤلف رحمه الله أن لفظ الإيمان لا يقابل بالتكذيب كما أن لفظ التصديق يقابل بالتكذيب، فالتصديق يقابل بالتكذيب، والإيمان لا يقابل بالتصديق، بل قد يقابل بالكفر، فدل على أن الإيمان والتصديق ليسا مترادفين. فقال رحمه الله الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ التكفير، لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر. فالمؤلف رحمه الله بين أن لفظ الإيمان ولفظ أن لفظ الإيمان ولفظ التصديق مختلفين، فلفظ التصديق يقابل بالتكذيب، فيقال لكل مخبر صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان
لفظ الكفر، فإذا لفظ التصديق يقابل بالتكذيب، ولفظ الإيمان يقابل بالكفر، فيقال هو مؤمن أو كافر. والكفر ليس خاصا بالتكذيب، بل قد يكون الكفر بالتكذيب، وقد يكون الكفر بالمعادات، وقد يكون الكفر بالامتناع والإباء والاستكبار. فدل هذا على أن الإيمان والتصديق ليس مترادفين كما تدعيه المرجئة. ولهذا بين المؤلف رحمه الله فقال المعروف في بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر. والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم. فإذا كذب يكون كافر، وإذا لم يكذب صدق ولكن عاداه وخالفه يكون أيضا كافر. فدل على أن التصديق لفظ التصديق ولفظ الإيمان ليس مترادفين، بينهما فرق. هذا يقابل التصديق يقابل بالتكذيب، والإيمان يقابل الكفر، والكفر يكون بالتكذيب ويكون بغير التكذيب، يكون بالعادات بمعاداته ويكون بالإباء والاستكبار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداتا وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد. إذن الكفر يكون بالتكذيب ويكون معه مخالفة ومعادات وامتناع، فلا بد أن يقابل أن يكون الإيمان وهو مقابله أن يكون تصديق مع موافقة وموالاة وانقياد. فدل على أنه لا يكفي في مسمى الإيمان التصديق فقط، بل لا بد أن يكون معه موافقة وموالاة وانقياد. لا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، يعني يكون الإسلام يعني جزء من الإيمان، لأن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق، فيكون الإسلام جزء من الإيمان، ويكون الإيمان أوسع دائرة. فالعاصي الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، والذي يؤدي ما أوجب الله عليه ويمتنع عما حرم الله عليه يسمى مؤمن. فدل على أن الإيمان أوسع، فالإسلام جزء من الإيمان، جزء مسمى، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر. يعني الكفر يكون مع التكذيب يكون تكذيبا ويكون امتناعا وإباء واستكبارا، فيكون التكذيب جزء مسمى الكفر، كما كان الامتناع من القيادة كما يقول المؤلف رحمه الله كما كان الامتناع من القيادة مع التصديق جزء مسمى الكفر. يعني إذا صدق ولكن امتنع فإنه يكون كافرا، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما ومقادرا للأمر وهذا العمل. يعني أن الامتناع من القيادة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان مصدقا جزء من مسمى الكفر، وإذا كذب هذا جزء آخر. فإذا كذب وامتنع من القيادة يكون كافرا، وإذا امتنع من القيادة وصدق يكون كافرا. فالأول حصل على جزئين من الكفر، حصل على نوعين من الكفر، تكذيب كفر والامتناع كفر، وإذا كذب يكون كافرا، وإذا صدق وامتنع يكون كافرا. فيكون الامتناع من القيادة مع التصديق جزء من مسمى الكفر، فيجب أن يكون مقابل وهو الإيمان مكون جزءان أو نوعان. النوع الأول أن يكون مؤمنا مصدقا، والنوع الثاني أن يكون مسلما منقادا للأمر. يعني فكما أن الكفر يكون مع التصديق مع الامتناع من الانقياد، ويكون الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فكذلك ما يقابله الإيمان يقابله وهو الإيمان يكون مكون من شيئين، الشيء الأول أن يكون مؤمنا مسلما، والشيء الثاني أن يكون منقادا للأمر، وهذا هو العمل. فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبهذا يبطل دعوى المرجئة في قولهم أن الإيمان هو التصديق بدون العمل. نعم إبليس مصدق ولكنه منقاد للأمر، فكفره بالإباء والاستكبار، كما قال الله تعالى عنه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان كفره بالإباء والاستكبار مع كونه مصدق، وفرعون كذلك جزء كفره بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى عن فرعون أنه قال: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ لبشرين موسى وهارون، يعني هو مصدق، وكيف نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكفره بالإباء والاستكبار، وهذا كفر كثير من الكفرة. واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وهم يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كفره بالإباء والاستكبار، وهو عالم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في قصيدة المشهورة: ولقد علمت علمت العلم إنما يكون بالقلب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان أبو طالب مصدقا، ولكن كفره إنما هو بالإباء والاستكبار، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، قال قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وأبو أمية، فقال ذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء والأجداد فيما هم عليه، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فكان كفره بالإباء والاستكبار، الاستكبار عن عبادة الله واتباع رسوله، وإن كان مصدقا يعلم صدق الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم. وما صورة هذا فضيلة الشيخ في أيامنا هذه؟ هل ينطبق هذا على؟
نعم ينطبق في كل زمان ومكان. كل من أبى واستكبر عن عبادة الله فهو كافر، من أبى واستكبر ولم ينقد لشرع الله ودينه، وإن كان عارفا بالإسلام وعارفا وإن كان مصدقا في قلبه، فإذا لم ينقد لشرع الله ودينه ولم يكن عنده محبة لله ورسوله في القلب التي تدفعه إلى العمل، فإنه يكون كافرا. لا، التصديق المجرد لا يكفي، التصديق المجرد بالقلب هذا هو تصديق إبليس وتصديق فرعون. لا بد أن يكون مع التصديق حركة في القلب وهي المحبة، وهذه الحركة والمحبة تدفع الإنسان، تبعث الإنسان على العمل. إذن فالعمل لازم للإيمان، فلا يمكن أن يكون هناك إيمان إلا بعمل. عمل القلب وهي الحركة وهي المحبة، فإذا فقد العمل وهي الحركة التي في القلب محبة القلب فإنه لا يعمل، وحينئذ يكون تصديق مجرد. والتصديق مجرد هو يعصر الفرق بينه وبين المعرفة كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. والمعرفة والتصديق المجرد مترادفان، وهذا هو تصديق إبليس وتصديق فرعون. تصديق مجرد ليس معه عمل بالقلب ولا عمل بالجوارح. وكما سبق إن الإيمان التصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار التصديق كإيمان إبليس وفرعون. والعمل لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كعمل المنافقين كإسلام المنافقين. فالمنافقون يعملون بجوارحهم، يصلون ويصومون ويجاهدون، لكن ليس معهم إيمان يصحح هذا العمل فبطل وصار نفاقا. وإبليس وفرعون مصدقان بقلوبهم، ولكن لم يتحقق هذا الإيمان بعمل فصار مستكبرا عن عبادة الله وصار كافرين. فالتصديق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين وكعمل المنافقين. فأمران متلازمان لا بد أن يكون في الإيمان، تصديق وعمل. نعم.
أحسن الله إليكم. فإن قيل فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما يؤمن به، قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له، فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه، وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا. وأيضا فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان به.
نعم، هذا اعتراض وجوابه، هذا اعتراض من المرجئة، اعترضوا على الشيخ رحمه الله فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بما يؤمن به، بما يؤمن به. والجواب يقول المؤلف رحمه الله فإن قيل فالرسول فسر الإيمان بما يؤمن به، قيل فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الأمرين، ما يؤمن به وما يؤمن له، فهو يجب أن يؤمن به عليه الصلاة والسلام، ويجب أن يؤمن له فيؤمن به ويصدق بأنه رسول الله حقا، ويؤمن له بمعنى أنه يتبع ويقاد، لأنه يجب على الإنسان أن يقاد لشرع الله ودينه فيأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي. قال المؤلف رحمه الله فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه. وأما الإيمان فإنه لا بد فيه من الأمرين، لا بد أن نصدق ولا بد أن نطيع، تصديق وطاعة لا بد من أمرين، تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ونطيعه في أوامره ونواهيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه، وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته. يجب الرسول عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به ويجب الإيمان له، فالإيمان به هو تصديقه، والإيمان له هو طاعته، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، لا بد من الأمرين. فالإيمان مكون من هذين الأمرين، إيمان به وإيمان له. إيمان به هذا التصديق، هذا التصديق، وإيمان له هذا هو الطاعة، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما ما يجب من الإيمان به فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا. فبطل بهذا اعتراض المرجئة في قولهم إن الرسول فسر الإيمان بما يؤمن به، يقال فسر بما يؤمن به وبما يؤمن له، فأنتم ذكرتم جزء وتركتم الجزء الثاني، ذكرتم ما يؤمن به هو التصديق، وذكرتم ما يؤمن له وهو الطاعة. ولهذا قال المؤلف: فينبغي أن يعرف هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان به. يعني أمر آخر، وهو أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم.
الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن، وأنشدوا. وأما المقدمة الثانية، نعم،
هذا الجواب الرابع أو الرد الرابع على قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق وأنه مترادفان، والتصديق يقابله التكليف، فينبغي أن الإيمان كذلك، أن الإيمان لا يكون لا أن الكفر لا يكون إلا بالتكليف. يقول المؤلف رحمه الله: الرد الرابع أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن. يعني أن هناك فرق بين الإيمان وبين التصديق، فالتصديق أصله من الصدق وهو ضد الكذب، وأما الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن له أي صار داخلا في الأمن فافترق. فالتصديق ضد التكذيب، التصديق يصدق يصدق إذا صدقه في خبره ولم يكذبه، بخلاف الأمن فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن له أي صار داخلا في الأمن. قال: وأنشدوا، كان هذا سقط، كان سقط من النسخة الشاد البيت، يعني كان المؤلف رحمه الله استشهد ببيت لكنه سقط من النسخ. نعم.
وأما المقدمة الثانية فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، فقولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان، عنه جوابان: أحدهما المنع، بل الأفعال تسمى تصديقا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق الدائم التصديق، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذا مشهور عن الحسن، يروى عنه من غير وجه، كما رواه عباس الدوري: حدثنا حجاج
قال حدثنا، المحدثين يحذفون قال، أن تكون ساقطة في الكتابة ولكنها في القراءة، قال حدثنا.
كما رواه عباس الدوري قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. رواه ابن بطة من الوجهين.
نعم. المؤلف رحمه الله هنا يجيب على المقدمة الثانية من مقدمتي المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، أن الإيمان هو التصديق، وأن الإيمان والتصديق مترادفان، فإذا كان الإيمان هو التصديق فيكون الكفر يقابله الكفر بالتكذيب، وكذلك الإيمان لا يكون إلا بالتكذيب، وهذا باطل. والمقدمة الثانية قوله إن التصديق يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فتكون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: قولكم إن الإيمان مرادف للتصديق، لو سلمنا جدلا إن الإيمان مرادف للتصديق، فإنه يجاب عن ذلك بجوابين. ولهذا قال المؤلف: وأما المقدمة الثانية فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، إذا فرض يعني أنه أي الإيمان، إذا فرض أن الإيمان مرادف للتصديق يعني جدلا، لو سلمنا جدلا، فالفرض معناه التسليم، فالتسليم يسلم من جهة ليرد عليه من جهة أخرى. وهذه الطريقة في الإجابة، أن في الحوار والإجابة أنه يجاب عن المعترض بأجوبة عدة، منها الجواب بالتسليم وهو جواب الفرض جدلي، يسلم من جهة ليرد عليه من جهة أخرى، كالفارس الذي يوهم العدو أنه هرب وأنه أنه فر حتى يخرج من مكمنه، فإذا خرج من مكمنه كر عليه فمرة فقتله، فكذلك الجواب بالتسليم، مسلم من جهة ليرد من جهة أخرى، فتسلم للخصم من جهة لتصفعه من جهة أخرى. فالمؤلف رحمه الله يقول: سلمنا أن الإيمان هو التصديق، لكن نرد عليكم من جهة أخرى. فيقال إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق، فقولكم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان، الجواب الأول جواب بالمنع، والجواب الثاني جواب بالتسليم، أيضا أجاب عنه بجوابين، جواب بالمنع وجواب بالتسليم، سيأتي بعد مسافة من الكلام. فالجواب الأول أن نقال أن نقول نمنع أن يكون التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان، بل يكون التصديق بالقلب وباللسان وبالأفعال. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سمى أعمال الجوارح تصديق، فقال: العين تزني وزناها النظر، أليس هذا فعل؟ هذا فعل، ومع ذلك سمى ما تعمله العين، ما تنظره العينان زنا، وسمى ما تنظره الأذن زنا، وسمى ما تعمله اليد تعمله اليد زنا، وسمى ما تعمله الرجل زنا، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، ثم قال في آخر الحديث: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. سمى تصديق، سمى تصديق وتكذيب، فالفرج يصدق ذلك، العين تزني والأذن واليد والرجل، لكن الفرج يصدق ذلك، فإذا فعل الزنا بالفرج صدق ذلك، وإذا لم يفعل كذب ذلك، فسمى تصديق وتكذيب، سمى الأفعال تصديقا وتكذيبا. فبطل قولكم إن التصديق لا يكون بالأفعال وإنما بالأعمال، وإنما يكون بالقلب أو بالقلب واللسان. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك نرد عليكم من جهة اللغة، فأهل اللغة والطوائف من السلف والخلف يسمون الأعمال تصديقا. قال الجوهري: الصديق مثل الفسيق الدائم الصدق، ويكون الذي يصدق قوله، ويكون الذي يصدق قوله بالعمل، فيكون الصديق هو الذي يصدق قوله بالعمل، يقول ثم يصدقه بالعمل، والفسيق كذلك الدائم الفسق الذي يصدق قوله العمل. فإذا أهل اللغة وطوائف السلف والخلف فسروا التصديق بالأعمال، فبطل قول المرجئة إن التصديق لا يكون إلا بالأعمال، لا يكون بالأعمال وإنما يكون بالقلب وباللسان. ومن ذلك من قول السلف قول الحسن البصري رحمه الله، وهو إمام من أئمة التابعين الجليل، يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالحسن البصري رحمه الله أخبر بأن الأعمال تصدق، يكون لها تصديق، فقول المرجئة إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو باللسان ولا يكون بالأعمال باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وباطل بقول أهل اللغة، وباطل بأقوال السلف كقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. يقول هذا مشهور عن الحسن ويروى عنه من غير وجه، ثم ذكر بسنده، قال كما رواه عباس الدوري قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن أنه قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب في القلب وصدقته الأعمال. إذن الإيمان فسره الحسن البصري بأي شيء؟ ما وقر في القلب من التصديق وصدقته الأعمال بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فسمى الأعمال تصديقا. وهذا يبطل قول المرجئة إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. يقول رحمه الله: من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، لا، من قال قولا حسنا ولكن أعماله سيئة رد الله قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهو هذا الأثر المبطل من وجهين. من الوجهين. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. حبذا لو وجهتم إلى المستمعين الكرام كلمة توجهونهم فيها وتحثونهم فيها على وجوب الإكثار من العمل الصالح وأن يتبعوا تصديقهم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم عملا صالحا يتقبل منه.
لا شك أن الإيمان الحقيقي والإيمان الصحيح الذي ينفع المؤمن والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، وكما سمعنا العمل هو الذي يصدق الأقوال، لا بد أن يكون توافق بين القول والعمل، فالقلب يصدق واللسان ينطق والجوارح تعمل. هذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الإيمان الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه اللغة، ودلت عليه أقوال السلف، كما سأل في قول الحسن البصري رحمه الله. أما من يدعي أنه مؤمن ويكتفي بتصديق القلب أو بالإقرار باللسان فلا شك أن هذا ليس إيمانا حقيقيا، ترده اللغة وترده النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتشبه بالكفرة كإبليس وفرعون الذين يزعمون أنهم مصدقون ولكنهم لا يعملون بل يأبون ويستكبرون.
نعم. وقوله ليس الإيمان بالتمني يعني الكلام، وقوله بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا، لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل فأجابه عنها: سألت عن الإيمان، فالإيمان هو التصديق، أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر. وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه، عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق. وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن العبادة، والعبادة هي الطاعة، وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان. ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش المرجئة ويرد عليهم في زعمهم ودعواهم أن الإيمان هو التصديق، وأن الإيمان والتصديق مترادفان. سبق أن المؤلف رحمه الله رد عليهم من وجوه متعددة، رد عليهم برد مجمل عام، ثم رد عليهم بردود تفصيلية بين فيها أن الإيمان غير مرادف للتصديق في اللفظ وغير مرادف له أيضا في المعنى، ثم رد عليهم أيضا في المقدمة الثانية في قولهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب واللسان أو بالقلب فقط، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. بين رحمه الله في رده عليهم أن أجاب عنه بجوابين: جواب بالمنع وجواب بالتسليم. فأما الجواب الذي بالمنع فهو أن يقول نمنع أن يكون الإيمان، أن يكون التصديق لا يكون بالأعمال، بل الأفعال تكون تصديقا كما ثبت في الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما سمع. وكذلك أهل اللغة والسلف كلهم يدخلون العمل في مسمى الإيمان. ومن ذلك قول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فقول الحسن رحمه الله: صدقته الأعمال، دليل على أن الأعمال تسمى تصديق، ثم شرح المؤلف رحمه الله كلام الحسن البصري، كلام الحسن البصري، فقال: وقوله ليس الإيمان بالتمني يعني الكلام، ليس الإيمان بالتمني يعني بالكلام يتمنى، وقوله ولا بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه، يعني أن الإيمان ليس كلاما باللسان فقط، وليس حلية بأن يظهره يتحلى به ولكنه لا يعتقده في قلبه، لا يعتقد حقيقة في قلبه، ومعناه ليس هو ما يظهر من القول، المعنى أنه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحيث الظاهرة، يعني الإيمان ليس هو الذي يظهر الإنسان بقوله ولا ما يتحلى به ظاهرا، ولكن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الإيمان أمران، الأمر الأول ما وقر في القلب من التصديق، التصديق والإيمان، والثاني الأعمال التي تصدقه، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا، فإذا كان في القلب إيمان فالجوارح تصدق تعمل، وإذا لم يكن فيه إيمان فالجوارح تأبى ولا تصدق، ولهذا قال المؤلف: وإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب إيمانا، فإذا كان في القلب إيمانا فإن الجوارح تصدق وتعمل، وإذا لم يكن في القلب إيمان فإن الجوارح تكذب أن في القلب إيمان. بيان ذلك يقول المؤلف رحمه الله: لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر، ما في القلب من الإيمان والتصديق يستلزم العمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وانتفاء اللازم وهو العمل يدل على انتفاء الملزوم وهو التصديق الذي في القلب، فهما متلازمان لازم وملزوم، كما أنه يلزم من الوالد الولد ويلزم من التوبة التائب، فالتوبة لا بد لها من تائب، متلازمان، ولا يمكن يكون توبة بدون تائب، والولد لازم للوالد فلا يمكن أن يكون ولد إلا له والد، فكذلك الإيمان التصديق والعمل متلازمان، فالتصديق الذي في القلب يلزم منه العمل، فالإيمان ملزوم والعمل لازم، فإذا انتفى اللازم الذي هو العمل انتفى التصديق الذي في القلب. وبهذا يتبين بطلان قول المرجئة إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ثم أيضا نقل أيضا أثر عن سعيد بن جبير فقال: وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير التابعي الجليل يعني يسأله عن هذه المسائل فأجابه عنها، فقال يعني سعيد بن جبير يخاطب عبد الملك بن مروان: سألت عن الإيمان، فالإيمان هو التصديق. ثم فسر فقال: أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول وباليوم الآخر، ثم قال: وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد، ففسر التصديق بالعمل، فقال: وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن. ثم بين المؤلف قال ثم بين رحمه الله فقال: وما ضعف عن شيء منه فرط فيه عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، يعني إن العبد ليس بمعصوم، فهو يصدق بالعمل، وإذا ضعف ونقص العمل وفرط ارتكب بعض المعاصي أو قصر بعض الواجبات يعلم من نفسه أنه مفرط وأنه مذنب، فيتوب إلى الله ويستغفر مما سلف منه ولا يصر على المعصية. هذا هو شأن المؤمن الحقيقي، كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين في قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فليس من شأنه أنه لا يقع منه الذنب، يقع منه الذنب ما هو معصوب، لكن ليس من شأنه المؤمن الحقيقي أن يصر على الذنب، بل يبادر بالتوبة ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بين جزاءهم فقال: أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن إذا وقع في زلة أو هفوة فإنه يبادر بالتوبة ولا يصر، فإن المصر عاصي ومذنب ضعيف الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان جواب سعيد بن جبير عبد الملك بن مروان قال: وسألت عن التصديق، والتصديق أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق. ذلك هو التصديق، يعني تصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ثم قال وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، الدين هو العبادة كما قال مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة، فالدين هو العبادة. ثم قال فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين يترك عبادة أهل دينه ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له، يعني الإنسان الذي يترك دينه فإنه إذا ترك دينه ودخل في دين آخر صار له دين آخر باطل، فإذا ارتد عن والعياذ بالله مسلم عن دينه ودخل في اليهودية صار له دين اليهودية، دين باطل أو دين نصرانية، فإذا ترك دينه ولو يدخل في دين آخر صار لا دين له، هذا يسمى لا ديني، غير متدين بدين، صار لا دين له. ثم قال وتسأل عن العبادة، والعبادة هي الطاعة، العبادة هي الطاعة، وذلك أن من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه فقد أتم عبادة الله، العبادة هو الطاعة ومن تمامها أن يطيع الإنسان ربه في الأوامر والنواهي، هذا هو الذي تم عبادة الله. أما إذا قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فإنه يكون مطيعا للشيطان، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله فقد عبد الشيطان، عبادة الشيطان هي طاعته، إذا أطاع الشيطان فقد عبده، كما قال. ثم قال ألم ترى أن الله قال للذين فرطوا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وإنما كان عبادتهم للشيطان أنهم أطاعوه في دينهم، فتبين بهذا أن التصديق لا بد فيه من العمل، تصديق بالقلب وتصديق بالعمل. نعم.
وقال أسد بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية قال الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل، قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ثم صيرهم إلى العمل فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال وسمعت الأوزاعي يقول قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والإيمان بالله باللسان والتصديق به العمل. وقال معمر عن الزهري كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، صعد إلى الله
صعدا باب فرحة إفرح صعدا.
نعم.
بخلاف عمد فإنها من باب ضرب، ضرب يضرب. نعم.
فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. وقال معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول، ورووا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه معاذ بن أسد قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان الإقرار والتصديق بالعمل، ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى قوله وأولئك هم المتقون. قلت حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه، فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول فلا كلام، وإن كانوا رووه بالمعنى دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال صدق قوله بعمله. وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي الإيمان تصديق كله.
نعم. المؤلف رحمه الله سرد آثار عن السلف كلها تؤيد وتدل على ما دل عليه القرآن والسنة من أن العمل داخل في مسمى التصديق رحمك الله، تدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا بد فيه من التصديق بالقلب والعمل بالجوارح، كما سبق نقل عن الحسن البصري، نقل عن سعيد بن جبير، ثم نقل هنا عن الأوزاع عن حسان بن عطية قال وقال أسد بن موسى قال حدثنا الوليد مسلم عن الأوزاع قال حدثنا حسان بن عطية قال الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم صيرهم إلى العمل فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال وسمعت الأوزاعي يقول قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والإيمان بالله باللسان والتصديق بالعمل، يعني أنهم إذا انتابوا انتابوا من الشرك، ولم يكتب بذلك، قال انتابوا يعني انتابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة في الدين مكونة من أمرين، الأمر الأول التوبة من الشرك، والثاني العمل، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والإيمان بالله باللسان والتصديق بالعمل. فهذه آثار عن السلف كلها تدل على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن التصديق يكون بالعمل. ثم نقل أيضا عن الزهري قال وقال معمر عن الزهري كنا نقول الإسلام بالإقرار والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله، فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله، وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. رواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. هذا أيضا الأثر عن الزهري يدل على أن العمل لابد منه، وأن العمل والقول قرينان. ثم نقل أيضا أثر عن أوزاعي آخر فقال وقال معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أوزاعي قال لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. هذا كلام عظيم للزهري رحمه الله، يقول لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، يعني ما لابد من قول باللسان وقول بالقلب وهو الإقرار، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل لأنه هو الذي يصدق، ولا يستقيم الإيمان والعمل والقول والعمل إلا بنية خالصة يعني موافقة للسنة، يكون العمل خالصا لله ويكون موافق للشرع. يقول وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يقول وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يعني أنه لا بد منهما، لا بد من العمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، لا يفرق بينهما كما يدعي ذلك المرجئة. وإنما الإيمان اسم يجمع الإيمان اسم يجمع التصديق والإقرار والعمل، فهو يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. يقول فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، هذا هو الذي تمسك بالعروة الوثقى وهي كلمة التوحيد. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، هذا قول المرجئة الكرامية، يقول يكفي التصديق باللسان، هذا قول من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان قول الجهل إن الإيمان هو المعرفة. ثم يليه قول الكرامية الذي يقول الإيمان قول باللسان وإن كان مكذبا بقلبه، فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيقول إذا صدق بلسانه فهو مؤمن وإذا كذب بقلبه فهو منافق ومع ذلك يخلد في النار، فإذا قال بلسانه يقولون هو مؤمن كامل الإيمان وإذا كذب بقلبه يخلد في النار، فيجمعون بين الأمرين فيزعمهم أن مؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، وهذا من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. ولهذا قال ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، يقول وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنه يجعلون العمل مصدقا للقول، وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه معاذ بن أسد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.